قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الصلاة بمنى. قال حدثنا مسدد أن أبا معاوية وحفص بن غياث حدثاه وحديث أبي معاوية أتم عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى عثمان رضي الله عنه بمنى أربعة، فقال عبد الله رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين، ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، ومع عمر رضي الله عنه ركعتين، زاد عن حفص، ومع عثمان رضي الله عنه قدرا من إمارته، ثم أتمها زاد منها هنا عن أبي معاوية، ثم تفرقت بكم الطرق، فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله صلى أربعة، قال: فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعة؟ قال: الخلاف شر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الصلاة في منى. الصلاة في منى سواء كانت قبل الحج أو بعده، قبل يوم عرفة أو بعد يوم عرفة، هي أن الحاج يقصر ولا يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها والرباعية مقصورة من أربع إلى اثنتين. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى يوم التروية الظهر ركعتين في وقتها، والعصر ركعتين في وقتها، والمغرب ثلاثا في وقتها كماهي، والعشاء في وقتها ركعتين، والفجر في وقتها ركعتين كماهي، ثم انطلق إلى عرفة، وثم رجع من عرفة ومزدلفة، فكان يصلي بها في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة كل صلاة في وقتها مقصورة وبدون جمع. فهذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي سار عليه الخلفاء الراشدون من بعده، وهم أبو بكر وعمر وعثمان في صدر من خلافته، ولكنه بعد ذلك أتم رضي الله عنه. والناس يصلون وراءه، ومعلوم أن هذا العمل الذي عمله عثمان يعني يدل على أن الإتمام لتعقل المسافر جائز، والأولى هو القصر، الأولى هو القصر، والإتمام سائر وجائز. وقد ذكر العلماء عدة أوجه لفعل عثمان رضي الله تعالى عنه، منها أنه رأى أن الأعراب كثروا، وأن الناس إذا جاءوا إلى الموسم والجهل فيهم كثير، فقد يظنون أن هذه كيفية الصلاة وأن الصلاة ركعتين وليست أربع، فأراد أن يعلمهم. هذا مما قيل، وقيل غير ذلك، ولكن الشيء الذي يمكن أن يقال هو أن القصر هو الأفضل والأولى، والإتمام سائغ وجائز، وعثمان رضي الله عنه فعل ما هو سائغ وجائز، ولكن الأولى هو القصر. وكما ذكرت، العلماء ذكروا وجوها لكونه أتم وترك الذي هو الأولى الذي هو القصر إلى الإتمام، وسيأتي ذكر هذه الأوجه التي قيلت في وجه إتمام عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنكر هذا، وذلك أن القصر هو السنة، وهو الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره، وهو المعهود عنه وهو المعروف عنه صلى الله عليه وسلم في أسفاره، أنه كان يقصر عليه الصلاة والسلام. ولكنه لما ذكر له أنك أنكرت على عثمان وقد صليت وراءه، قال: الخلاف شر، يعني أنه لا يترك الصلاة وراء الإمام، من أجل أنه أمر، من أجل أنه فعل فعلا يرى عبد الله بن مسعود أن غيره أولى منه، فأظهر الصلاة وراءه ولم يتخلف عن الصلاة وراءه، وفعل أمرا سائغا وليس أمرا محرما. ولكن الشيء الذي كان يريده عبد الله هو أن تصلى الظهر والعصر والعشاء صلى ركعتين ولا تصلى أربعة. ولكن قلت يدل على أن القصر أن الإسلام جائز وأن القصر هو الأولى وهو الأفضل. وكونه يترك ما هو الأولى والأفضل ويصلي وراء الإمام الذي يتم باجتهاد منه هذا فيه ترك للخلاف وفيه عدم اختلاف الناس واتفاقهم مع إمامهم وصلاتهم وراء إمامهم دون تركه ودون العمل بعمله، بل يعملون كما عمل ويصلون كما صلى. وقد بين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان الخلاف شر، يعني كون الناس يختلفون هذا يصلي كذا وهذا يصلي كذا ويخالفون الامام والامام فعل امرا سائغا وامرا جائزا، يعني هذا ليس بجيد ويعني فيه شيء من الضرر. واجتماع القلوب واتفاقها ومتابعه الامام في امر هو سائغ وجائز وغير محرم امر مطلوب. وهذا نظير ما حصل من ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مع مروان بن الحكم لما قدم الخطبه يعني يوم العيد قبل الصلاه، فانه انكر عليه ولكنه لما صعد جلس ما خرج وما ترك المكان وقال ان هذا خلاف السنه، فابدى انه خلاف السنه فدل على ان يعني أن هذا العمل الذي عمله مروان انه ليس فيه اختلال شرط وانه ترك الامر الاولى والامر الافضل، ولكن صلاة العيد وجدت والخطبة وجدت، ولكن السنة هي تقديم الصلاة على الخطبة كما جاء ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكونه جلس من اجل ترك الخلاف وان مثل ذلك امرا يمكن ان يتابع فيه الامام وأن تترك الصلاة وراءه من أجل أنه وجد منه هذه المخالفة. نعم.
صلى عثمان رضي الله عنه بمنى أربعة، فقال عبد الله رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين، ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، ومع عمر رضي الله عنه ركعتين، زاد عن حق ومع عثمان قدرا من إمارته، ثم أتمها. زاد منها هنا عن أبي معاوية ثم تفرقت بكم الطرق، فلو وجدت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين.
ثم تفرقت بكم الطرق يعني معناه أن أحد يصلي كذا وأحد يصلي كذا، أحد يقصر وأحد يتم. فلو وجدت
أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين،
أن لي من أربع ركعات التي فعلتها وهي خلاف الأولى بل الأولى ركعتان، أن يكون لي منها ركعتان متقبلتان، أن يكون لمن الأربع التي فعلتها وهي خلاف الأولى والأولى هو ركعتان، أن يكون لمنها ركعتان متقبلتان.
قال الأعمش فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله صلى أربعة، قال فقيل له عبت على عثمان ثم صليت أربعا، قال الخلاف شر.
نعم، وهذا هو كما أشرنا إليه أيضا، كونه تابع عثمان لأنه رأى أن الخلاف شر.
حدود الخلاف الذي يعني يمكن أن يستثار ويترك،
كيف؟
يعني حدود الخلاف اللي ممكن أن يتنازل الإنسان عن رأيه لأجل أن لا تتفرق.
هو كما هو معلوم مسائل الخلاف منها ما هو اختلاف تنوع ومنها ما اختلاف تضاد، واختلاف التضاد الذي يكون مبنيا على الجهاد يتابع كل واحد من الآخر، يتابع كل واحد الآخر ولا كان هو يرى خلاف الذي يراه. يعني مثلا هناك أمور اختلف فيها العلماء تتعلق يعني بنقض الوضوء، مثل الوضوء من لحم الإبل، بعض العلماء يرى أن من أكل لحم إبلا فإنه ينتقض الوضوء عليه أن يتوضأ، وبعضهم يرى خلاف ذلك، ولكن لا يترك أحد من الصلاة خلف الآخر لأنه يرى خلاف رأيه. فمثل ذلك يوم اختلاف التراب يعني مسائل الخلاف يصلي الناس بعضهم وراء بعض ويجتهدون يصلي بعضهم وراء بعض، ولا يقال انه لانه كذا فانا لا اصلي وراءه لانني ارى كذا وهو يرى كذا، لان هذا من الخلاف الذي هو شر. ومعلوم ان العلماء يختلفون وكل يرى رايه في مساله، ولكن ما يبتعد عن الاخر ولا يصلي وراءه لأنه يرى يعني خلاف ما خلاف ذلك الذي يراه في الصلاة. يعني يرى أن هذا يبطل الوضوء وهذا يرى أنه يبطل الوضوء. ثم يستدل على مرة بعض. ثم ذلك من الأمور الاجتهادية التي يتبع الناس بعضها يتبع الناس فيها. يعني بعضهم بعضا يصلي وراء بعضهم بعضهم بعض. والإنسان إذا كان وأما إذا كانت المسألة يعني الكل جائز ولكن أحدهما أولى وأفضل مثل ما هو موجود يعني في مسألتنا وهي أن الإتمام سائغ وجائز ولو أن الإنسان صلى مسلما صحت صلاته ولكنه خالف الأولى هذا من هذا القبيل. فعبد الله يرى أن السنة هي ركعتان لأن الإنسان لا يتم في السفر. وعثمان رضي الله عنه لما أتم لم بين السنة ولكنه ما خالفه ولا عارضه ولا تخلف عن الصلاة وراءه وعلم ذلك بأنه خلاف شرع. فإذا هذا من قبيل من هو سائر لأنه ترك فعل أمرا مفضولا غيره أولى منه متابعة للإمام الذي فعل ذلك الذي يرى أنه مفضول وهو يرى أن غيره أفضل منه الذي هو قاطع.
قال حدثنا مسدد
مسدد بن مطرح البصري قطع أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
عن أبي معاوية
عن أبي معاوية محمد بن حازم الضرير الكوفي قطع أخرجه أصحاب كتب الستة
وحفص بن زياد
وحفص بن زياد قطع أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال وحديث أبي معاوية أتم عن الأعمش
الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي قطع أخرجه أصحاب كتب الستة
عن إبراهيم
عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النحوي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عبد الرحمن بن يزيد
عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله
بن مسعود رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال الأعمش فحدثني معاوية بن قرة
معاوية بن قرة ثقة أخرج له
أصحاب الكتب
أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أشياقه عن عبد الله
عن أشياقه عن عبد الله الذي هو عبد الله بن مسعود. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري أن عثمان رضي الله عنه إنما صلى بمنى أربعة لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج.
ثم أورد أثرا عن الزهري أن عثمان إنما أتم لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج أجمع على الإقامة بعد الحج. وهذا التعليل يعني غير واضح من جهة أن عثمان رضي الله عنه هو مقره المدينة والمهاجرون يعني لا يبقون في مكة يعني أكثر من ثلاثة أيام بل يعودون إلى 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 دار هجرتهم ولا يبقون في مكة وهم مهاجرون يعني بعد الحج إلا ثلاثة أيام. فقوله أجمع على الإقامة وأنه يعني يقيم يعني بمكة لأن هذا غير مستقيم. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء
محمد بن العلاء بن كريم أبو كريم ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن المبارك
ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن معمر
بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري
عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقوها خذ أصحاب الستة.
عن عثمان
نعم
عن عثمان
لا نبع عثمان أنا عثمان يعني هذا
فعل
فعل عثمان. نعم فهو ما يروي عن عثمان ولكن يعلل فعل عثمان. نعم
الإسناد
كما هو معلوم هو تعليل وكونه يعني يتحدث عن عثمان أنه فعل كذا يعني من ناحية الاتصال ما في اتصال ومنقطع لكن الإنسان يمكن أن يعلل بالشيء يعني الشيء الذي فعله غيره وإن كان متقدما عنه وهذا يمكن أن يكون من هذا القبيل ولكنه تعليل غير صحيح.
قال حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن المغيرة عن إبراهيم قال إن عثمان رضي الله عنه صلى أربعا لأنه اتخذها وطنا.
وهذا شبيه بالذي قبله وهو لم يتخذها وطنا وإنما هو مهاجر ومهاجرون يعودون إلى دار هجرتهم وهو لم يتخذها وطنا ولم يبق بها وإنما رجع إلى المدينة.
قال حدثنا هناد بن السري
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج له البخاري في خمسة فالزاد ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي الأحوص
أبي الأحوص سلام بن سلوم الحنفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن المغيرة.
المغيرة من مقسم الزبدي وهو ثقة أخرج له. أخرج أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم.
عن إبراهيم قد مر ذكره وهو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي.
يقول الحافظ عن في ترجمة المغيرة: ثقة مسلم يدلس لا سيما عن إبراهيم، وهنا يقول عن إبراهيم.
إيه هنا نشوف الجزء. يعني في كل الإسناد إلى إبراهيم يعني فيها انقطاع، لماذا انقطاع؟
قال حدثنا محمد بن علا قال أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال: لما اتخذ عثمان رضي الله عنه الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى أربعة، قال: ثم أخذ به الأئمة بعده.
وهذا أيضا غير مستقيم، يعني كونه يعني الأموال بالطائف وأنه سيقيم بها، فنحن نعلم أن الخليفة إنما يقيم بالمدينة، وأن المهاجر يرجع بعد هجرته إلى المدينة، يعني فهو أيضا غير مستقيم.
قال حدثنا محمد بن العلاء عن ابن المبارك عن يونس.
يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري قد مر ذكره.
قال: ثم أخذ به الأئمة بعده.
يعني اللي هو الإجماع. إجماع يعني أنهم كانوا يتمون.
هذا يعني واقع أن كل من جاء كان.
لا صحيح. ليس واقع أن الأئمة باستمرار وإنما ما فعل بعده.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن الزهري أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا عام إذ، فصلى بالناس أربعة ليعلمهم أن الصلاة أربع.
وهذا أيضا يعني فيه أن الزهري علل أن عثمان رضي الله عنه إنما أتم ليعلم الناس الأعراب، ليعلم الأعراب الصلاة، وأنها أربع، وأنهم يعني لو رأوه الناس يصلون ثنتين ظنوا أن الصلاة أنها اثنتان ركعتان وأنها ليست أربع. وهذا هو أحسن ما قيل يعني في التعليل، لأنه يعني لا يتعلق بإقامة ولا يتعلق يعني بشيء يعني خلاف الواقع، ولكن كون التعليل يعني به يعني صحيح يعني هو لا يعرف إلا عن طريق التنسيق منه، ولكن الذي يظهر كما أشرت أن عثمان رضي الله عنه فعل أمرا سابقا وأمرا يعني جائزا ألا وهو الاثنان.
لكن ما يذكره من العلماء أن تزوج وكان له زوجة في أهل مكة،
وحتى هذا رسول معه أزواجه لما حج حج في الوداع أزواجه معه وكان يقصر.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن حماد
بن سلمة البصري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أيوب.
عن أيوب بن أبي تميم السقياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: باب القصر أهل مكة.
الألباني رحمه الله لما ذكر هذه الآثار ضعف الآثار كلها إلا هذا لا فرق بينه وحسن. قال إنه حسن، وهي كلها يعني كما هو معلوم تنتهي إلى الزهري أو إلى إبراهيم، وهي أسانيده صحيحة إلا التدليس الذي من إبراهيم من المغيرة عن إبراهيم وأنه يدلس عنه. يعني قضية ما أدري وش وجه تصحيح يعني أو تحسين هذا وتضعيف ذاك وتضعيف الوجه الأخرى، مع أنها كلها إنما تتحدث عن تعليل فعل عثمان، إنما تتحدث عن تعليل فعل عثمان، ولكن من حيث أنها أقرب من الأمور الواقع لا شك أنها أقرب، لا شك أنها أقرب، ولكن كونه يعلم الناس الأعراب لا يمكن أن يعلم عن طريق الكلام وعن طريق التنبيه، وأن السنة يعني القصر للمسافر وأن الناس يقصرون وإلا فإنهم بالحضر يتمون، يمكن أن يبين ذلك من غير العمل.
قال رحمه الله تعالى أو قبل أن ندخل في الباب عكرمة.
نعم عكرمة من خالد هو الحرماي كرول يرد عن الحرماي أنا عكرمة من خالد عكرمة من عمار عكرمة من عمار نعم هو يعني في تحضير الحرماي له حديثان وكل منهما عن طريق من طريق عكرمة بن عمار وهو
صدوق يغلط
أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. أمثل ما سويت له في الكتب الحديثان اثنان وكلهما من طريق عكرمة بن عمار.
قال رحمه الله تعالى: باب القصر لأهل مكة. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثني حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه، وكانت أمه تحت عمر رضي الله عنه، فولدت له عبيد الله بن عمر. قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا، فصلى بنا ركعتين في حجة الوداع. قال أبو داود: حارثة من خزاعة ودارهم بمكة.
ثم أورد أبو داود باب قصر أهل مكة. باب القصر لأهل مكة. القصر لأهل مكة إذا حجوا يعني في حجهم هل يقصرون أو لا يقصرون؟ قالوا أهل العلم قالوا إنهم يقصرون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى مع الحجاج ولم يقل أتموا صلاتكم. ومن قال ذلك بمكة عن الفتح، حيث كان أهل مكة بمكة، وأن هذا فكان في الحج. فبعض العلماء يرى أن أهل مكة أنهم إذا حجوا يقصرون ويصلون مع الناس بصلاتهم، وأنهم لا يلزمهم الإثمان، وأنه لا يلزمهم الإثمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحج معه الخلق الكثير ولم يقل لأهل مكة أتموا. وبعض العلماء قال إن أهل مكة ذهابهم للحج ليس لصغار، وأن عليهم أن يتموا، وأنهم لا يكفرون وأنهم لا يكفرون. فالمسألة فيها خلاف بين العلم. فأرد أبو داود حديث حارثة بن وهب الخزاعي
أنه
صلى، أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى ركعتين،
في منى والناس
أكثر ما كانوا، يعني أنهم يعني بلغوا من الكثرة ما بلغوا، وأنه صلوا بهم ركعتين، وليس هو ذكر أنهم أن يقال لهم أتموا. فمن أهل العلم قال أن هذا الحديث لا يدل على أن هناك يتمون، لأن فيه من الكلام كثرة ورسوله مسافر وهو يكثر، وفعله صلى الله عليه وسلم كله كثر في سفره صلى الله عليه وسلم، وهو طلب الناس. لكن أهل مكة ممكن أن يقول أنهم يصلون بغير قصر، وبعضهم يقول أنه لا كان أنهم يعني لا يكفرون وأن عليهم أن يكفروا، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن تعصير البيان لا يجوز عن قصاده. وهذا درس مثل مرة في حديث كون النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في حديث ابن عباس قال: من ملك الجزارة فليلة السرائيل وانا من جزارة من المعلم هل يلبس خفتهم؟ قال: يقطع هنا. ومن قال يقطع هنا فخيمه لا يبين القطع، فقد صدق ان بينه في المنى. قال: هذا يكون ناسخا او فعل اخر ناسخا من فعل الاول. وهنا لم يبين من الرسول ولا هم منهم عليهم ان يصلوا، فايضا لهم ان يصلوا كما يصلي الناس، وذلك ليس للسفر وانما هو للذل الا للحج النسك. فإلا فان اهل مكه اذا ذهبوا الى منى او ذهبوا الى عرفه بغرض الحج فانهم يصلون، لان القضيه من نجاه النسك، ولم تعرف ليس ذلك سفرا لان المسافه قريبه جدا. فهم غير مسافرين، فذهبوا الى عرفه في ليله الميقات عليهم الاثنين، ولكنها في حال الحج وفي حال النسك
قال عبد الله بن عمر قال: كانت أمه تحت عمر فولدت له عبيد الله بن عمر.
يعني أن أمه هي رجولة تعريف به، وأن عبيد الله بن عمر أخوه لأمه، عبيد الله بن عمر أخوه لأمه.
قال أبو داود حادثة من قطاع ودارهم بمكة.
نعم، يعني معناه أن هو لفعل الحديث ثم قال أنه يصل طالع الحمد لله مكة.
قال رحمه الله تعالى باب في رمي الجمار. قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثني علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد قال أخبرنا سليمان بن عمرو بن أخرس عن أمه رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمر من غبر الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة ورجل من خلفه يستره، فسألت عن الرجل فقالوا الفضل بن عباس رضي الله عنهما وازدحم الناس. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا وإذا رميتم الجمرة فرموا بمثل حصى الخبز.
ثم رجع أبو داود رحمه الله باب رمي الجمار. رمي الجمار يكون في يوم العيد وثلاث الأيام التي بعده، فإن العيد يوم جمرة واحدة فهي جمرة العقبة، فهي أقرب فيها إلى مكة وهو نهاية مكة نهاية منها من جهة مكة، نهاية منها من جهة مكة هي جمرة العقبة. فما كان من جمرة العقبة من بعد جمرة العقبة إلى مكة كل هذا ليس جمرة، فجمة العقبة هي نهايتها من جهة مكة. والرمي يوم النحر مقصور على هذه الجمرة الأولى والثانية هي كما يوم النحر، فلما يرمى يوم العيد جمرة العقبة وحدها أم يرميها من بعد طلوع الشمس إلى غروبها، من بعد طلوع الشمس إلى غروبها كل ذلك يقصد الرمي. إلا إن أخذ له بأن ينصره في آخر الليل وهم يرمي قبل الفجر كما جاءت كما مر بين هذا الحديث عن ام سلمه فعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما. واما في ايام التشريق الثلاثه فالرمي يكون بعد الزوال في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين فيتحرى على الزوال، فاذا ظهرت الشمس رمى قبل ان يصلي ثم يخرج يصلي الظهر صلى الله عليه وسلم. دل ذلك على ان الرمي في الايام الثلاثه من يكون بعد الزواج، ولكن الله سبحانه يرمي قبل غروب الشمس فالغيم يرمي هذا الليل، لان عن ذلك اليوم الذي لم يتمكن من الرمي فيه قبل الغروب لشده الزحام ولكثره الناس فالغيم يؤخر الرمي الى الليل، ولكن الرمي لا يقدم عن وقته او قبل الزواج، لان النبي صلى الله عليه وسلم في الايام الثلاثه كلها الحادي عشر والثاني عشر والعشر موجود ضمن وينتظر زوال الشمس، فإذا زالت كما الجمرات الثلاث فبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة. الجمرة التي رماها يوم العيد وحدها هي آخر الجمرات ترمى كالترفيه، يقوم الجمرة الأولى تعود في طريقها مسجد الخوف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة التي رميت يوم العيد وحدها هي التي ترمى آخرا في الأيام الثلاثة. أرد أبو داود رحمه الله حديث جدا أو أنا أصحابي رضي الله عنها أنه قالت
رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصان.
يرمي الجمرة من بطن الوادي يعني جمرة عقبة، وذلك يوم العيد وهو راكب ويرمى جمرة وهو راكب ومعه رجل يبصره. وقد مر في الحديث انه كان يدلل بفول حين رمى جمرة العقبة صلى الله عليه وسلم وزحم الناس، فقال يا ايها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، يعني لا يقتل بعضكم بعضا بالزحام، فكان بعضهم يلحق بعضهم ببعض بسبب الزحام او بسبب الخطا الذي يرمى به وهو كبير بأن يرمي بحصى كبير فيضرب الناس فيتصدق في قتلهم. وكذلك أيضا حتى لو كان الحصى صغار لا يرمي به من مكان بعيد فيقع الحصى على رؤوس الناس ولا يقع في المرمى، فإن يرمي بحصى صغار مثل حصى الخلف فيكون ذلك في المرمى، فإن كانت يرمي من مكان بعيد فإنه يقع على رؤوس الناس فيكون بذلك مرمى جمرة ففي مسرق الخطا ضرر بغيره. ولهذا فان المسلم عليه ان يحرص على ان يصل الى الحوض او يكون قريبا من الحوض
ويرمي حتى يقع الخطا في الحوض ويقع في المرمى، وان لا يكون الخطا كبيرا بل يكون في محور الحصى الخلف الذي هو فوق الحمص يدوبون البندق يعني مفرم ما يكمل تقريبا.
قال فسألت عن الرجل فقالوا التزم ابن عباس.
فقال التزم ابن عباس فسألت مرة لنا انه اسامة بن زيد او بلال ابو الرباح رضي الله تعالى عنه اجمعين.
قال حدثنا ابراهيم المهدي.
ابراهيم المهدي هو
مقبول اخرج ابو داود.
هو
مقبول
مقبول اخرج ابو داود.
عن علي بن مسهر.
عن علي بن مسهر وفي ثقة من خلال حلف الستة.
عن يزيد بن ابي زياد.
عن يزيد بن ابي زياد وهو ضعيف اخرج حديث البخاري. تعليقا ومسلم واصحاب السنة.
عن سليمان بن عمرو بن الاحوص.
عن سليمان بن ابن عمرو بن الاحوص.
وهو
مقبول اخرج له. اخرج له اصحاب السنة.
عن امه.
عن امه هو ام جندل صحابيه اخرج لها اصحاب السنة.
أخذ لها
أبو داود بن ماجه. والحديث في إسناده مقبولان وضعيف ولكنه صحيح من جهة أنه قد جاء أحد الأخرى تدل على مدى اللعين وهو كون ضطرها عن بطن ولاده يعني جعل مكة عن يساره ومنع عن يمينه. وقد جاء ذلك حديث عديدة لأنه رمينا هذا الرمي صلى الله عليه وسلم. فلو لم يأتي من هذا الطريق لا يصح الحديث، لكن الحديث من طرق أخرى صحيحة فيكون صحيحا.
قال حدثنا ابو صوت ابراهيم بن خالد.
ورمي جنب العقبه من بطن الوادي حيث تمس عن يساره ومنع اليمين هذا هو الافضل، ولكن يجوز ان ترمي من جميع الجهات، يجوز ان ترمي من جميع الجهات، ويجوز ان ترمي من جميع الجهات. المهم ان يقع الخطا في المرمى، ان يقع الخطا في المرمى هذا هو المهم في العمل. ولو رمى من بطن الوادي ان يقع الخطا في المرمى لا يقدر يقع دونه أو يقع على المدى والتنين هذا لا يعتبر رمي، بل يعتبر هذا إيذاء للناس من غير أن يؤدي الإنسان الواجب الذي عليه.
قال حدثنا عبد الصور إبراهيم بن خالد ويهب بن زوال قال حدثنا عبيدة عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلت العقبة الراكبة رأيت بين عصابين حجرا فرمى ورمى الناس.
ثم رد حديث أم جندل في طريق أخرى لأنها رأت الراكبة مرة جنبها أقبل أن يضرب به حجرا يعني حتى حتى الجمار الذي هو فوق الحمص ويضرب الجندل فكان يرمي والناس يرمون معه صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا ابو طير ابراهيم بن خالد.
ابو طير ابراهيم بن خالد ده
ثقة اخرجه ابو داود بن ماجه.
ثقة اخرجه ابو داود بن ماجه. ابن دوان ثقة اخرجه ابو داود
بن النسائي.
النسائي.
عن عبيده.
عن عبيده بن حميد وهو ثقة
صديق ربما اخطا.
كان صديق ربما اخطا اخرج له.
قال وقال السنة.
اخرجه البخاري واصحاب السنة.
عن يزيد بن ابي زياد عن سليمان بن عبد الاحوص عن امه.
وقد مر ذكرها.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن ادريس قال حدثنا يزيد بن ابي زياد باسناده في مثل هذا الحديث زاد ولم يكن عندها.
ولم يكن عندها ان لم يقف عند جنب العقبه. عند صلى الله عليه وسلم كان يقف عند الاولى والثانيه ولا يقف عند الثالثه التي هي جنب العقبه.
قال حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء مر ذكره. انا اعرف ان ادريس وثقه خرج اصحاب السته.
عن يزيد بن زياد باسناده.
وقد مر.
قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان ياتي الجمعة في الايام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا ورافعا ويخبر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يفعل ذلك.
ثم ورد ابو داود حديث ابن عمر انه كان يذهب الى الجمعة يعني ماشيا وذاهبا وعائدا يعني في الذهاب هو يمشي والاياب هو يمشي ويخبر من المفصلين كان يفعل ذلك. وهذا يكون محمولا على غير يوم العيد فان العيد هو انه كان جاء على دابته على رحلته من المنزله فاستمر حتى يصل الجمع ورمى. واما في الايام الاخرى فكان يذهب ماشيا على الصلاه والسلام ويرجع ماشيا لان المنازل عند مسجد الخوف فمسجد الخوف قريب من الجمرات.
قال حدثنا القعنبي
فكان ابي عبد الله مسلم القعنبي بيها ثقه فقال خالد بن سكه بن ماجه.
عن عبد الله يعني ابن عمر.
عبد الله بن عمر العمري وهو صغر وهو ضعيف اخرج له
مسلم واصحاب السنه.
اخرج له مسلم واصحاب السنه.
عن نافع.
عن نافع وهو مال بن عمر وهو ثقه كما قال خالد بن سكه. عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد العباد له اربعه من الصحابه واحد السبع المعروفين في كثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
مثلا
عن حديث صحته الحديث بالاسماء ضعيف لكنه يعني ثابت يعني معناه كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب يعني ماشيا في غير يوم العيد.
قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يرمي على راحلته يوم النهر يقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه.
ثم رجع أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر فإن نعود. فهذا كما هو معلوم لأنه جاء من الجلفة إلى الجمرة رأسا ورماها وهو راكب. وقال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد حجتي هذه. فلهذا قول بحجة حجة الوضع لأنه وضع فيها الناس صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه.
قال حدثنا أحمد بن حنبل
أحمد بن حنبل الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المذاهب والسنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن سعيد
هو يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد الله بن جريج المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن الزبير
عن ابن الزبير محمد بن مسلم بن جرج المكي قليل أخرج أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما صاحب السبع المعروفين في كثرة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي يقول تأخذوا عني مناسككم هو من الكلمات الجامعة الألفاظ العامة وهم جزء قوله صلوا كما رأيتم من يصلي صلوا كما رأيتم من يصلي خذوا عني مناسككم.
قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يرمي على راحلته يوم النحر الضحى فاما بعد ذلك فبعد زوال الشمس.
فهذا ايضا حديث جابر رضي الله عنه انه كان يرمي انه راى النبي عليه الصلاه والسلام يرمي يوم النحر على راحلته الضحى واما بعد ذلك يعني كل يوم اخرى فبعد زوال الشمس. فاما بعد ذلك أو بعد يوم النحر وفي اليوم الثلاثة التي هي الحادي عشر وثاني عشر في الأجر فرأى النبي عليه الصلاة والسلام هو مو بعد زوال الشمس.
قال حدثنا أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر فقال مر لك اسمه. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن مسعر عن غدرة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار قال إذا رمى إمامك فرمي. فأعدت عليه المسألة فقال كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت الشمس رمينا.
ثم أورد أبو داود حديث ابن عمر أنه سأله من
وضرة
بن عبد الرحمن عن إيش
قال متى أرمي الجمار
متى أرمي قال إذا رمى إمامك إذا رمى إمامك بعد الزوال يعني لأن الرمي لم يكن بعد الزوال والمقصود بذلك الإمام الذي يقتداره والذي يكون على أن بالسنة ويطبق السنة فأنه إذا وجد يعني من يخالف السنة ومن يرمي قبل الزوال فإنه لا يرمى فإنه يرمى بعد الزوال يرمى بعد الزوال لأن الرمي قبل الزوال لا يجوز ولا يصح ومن رمى قبل الزوال يجب عليه أن يعيده قبل الزوال وإن لم يعيده فإنه لم يرمي فهو كل من يصلي الظهر قبل الزوال يصلي الظهر قبل الزوال فصح صلاته فذلك الذي يرمي قبل الزوال وكان لا يصح رميه لان الذي يصوم جلس في منى ثلاثه ايام متواليه كلها ينتظر الشمس حتى تزول ثم يرمي حتى لا يزول العشر الذي كان الناس تاخروا يعني اللي هو الناس الثاني انتظر الزوال حتى زالت الشمس قبل الزوال جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد من ايام الثلاثه حتى يبين المتجاوز لكن كون يفعل ذلك في أيام ثلاثة متوالية كل هو حر الزوال تدل على أن الرمي قبله لا يجوز، وأن من رمى قبله عليه أن يعيد، وإن لم يعيد فإنه لم يرمي عليه فدية، فهو شرط أن يبيعها في مكة ويبيعها لفقراء الكون إن استطاع، وإن كان عشرة أيام مكانها.
قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري.
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن مكرم بن مكرم الزهري وهو صديق اخرج له
كما
قال اخرج له كما
قال عن سفيان
عن سفيان بن عيينه ثقه اخرج له الف وسته
عن مسعر
بن مسعر بن شداد وهو ثقه اخرج له الف وسته
عن هذا
عن عمر بن عبد الرحمن وهو ثقه اخرج له البخاري مثل الوليد النسائي
عن ابن عمر
عن ابن عمر وقد رويته.
قال حدثنا علي بن بحر وعبد الله بن سعيد المعنى قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن محمد بن اسحاق عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت اصاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع الى منى فمكث بها ليالي ايام التشريق يرمي الجمره اذا زالت الشمس كل جمره بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه ويقف عند الاولى والثانيه فيطيل القيام ويتضرع ويرد الثالثه ولا يقف عندها.
ثم يرد ابو داود حديث عائشه رضي الله عنها قالت
اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
اصاب النبي صلى الله عليه وسلم من اخر
يومه حين صلى الظهر
من اخر يومه يعني يوم النحر حين صلى الظهر وهذا غير محفوظ هذا يعني غير ثابت لان لا محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم انه اصاب الضحى لأننا هل صلى بمكة الظهر أو صلى بمنى بعد رجوعه هذا هو الذي فيه خلاف، وأن كونه لم يذهب إلى مكة إلا بعد الظهر فهذا منكر وغير صالح بل يثبت خلافه وهو أنه أصاب ضحى ولكن اختلف هل كان صلى الظهر بمكة ثم خرج أو أنه رجع إلى منى وصلى بها الظهر فهو مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الضحى على الصلاة والسلام يعني بعدما رمى وبعدما حلق وتحلل وطيبته عائشة رضي الله عنها أصاب عليه الصلاة والسلام.
أصاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق.
نعم مكث بها أيام التشريق يعني ليالي أيام التشريق يبيت بها فكذلك يقوم بها.
يرمي الجمرة إذا زالت الشمس
يرمي الجمرة إذا زالت الشمس يعني في الأيام الأيام التي بعد يوم العيد يرمي الجمرة إذا زالت الشمس وهذا جاء في حديث كبيرة أنه يرمي بعد الزوال الأيام الثلاثة
كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة
وهو هو أن كل جمرة ترمى بسبع حصيات وأنه يكبر مع كل حصاة.
يقف عند الأولى والثانية فيقيم ويتضرع ولا يرمي الثالثة ولا يقف عندها
ثم إنه عندما يرمي الأولى يقف ويدعو ويتضرع وعندما يرمي الثانية كذلك وعندما الثالثة فإنه لا يقف عندها فإنه لا يقف عندها وإذا فليقف ويدعو رفع اليدين والسؤال والدعاء إنما يقوم بالأولى والثانية وإنما يقوم فلا يقف بعدها يكون بعض العلماء يعلم ذلك لضيق المكان ولكن العمل هو اتباع السنه لان بعدما اتسع المكان وصار الجمره العقبه مثل غيرها من ناحيه اتباعه المكان فانه لا يفعل ذلك عند الجمره العقبه لانه لم ياتي عن النبي صلى الله عليه وسلم شرط ذلك وفقه يعلمون لضيق المكان ولكن بعدما اتسع المكان لم تاتي السنه بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فاقتصر على ما ورد في السنه وهو الدعاء عند الأولى والثانية.
قال حدثنا علي بن بحر.
علي بن بحر هو
ثقة أخرج البخاري تعليقا أبو داود الترمذي.
ثقة أخرج البخاري
تعليقا.
تعليقا
أبو داود
الترمذي. وأبو داود الترمذي.
وعبد الله بن سعيد.
وعبد الله بن سعيد هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي خالد الأحمر.
عن أبي خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
صدوق مخطئ.
وهو صدوق مخطئ أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن إسحاق.
عن محمد بن إسحاق المدني وهو صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عبد الرحمن بن قاسم.
عن عبد الرحمن بن قاسم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه القاسم بن محمد وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة. تعرف التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، كان واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بشهرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن ابراهيم المعنى قال حدثنا شعبه عن الحسن بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما انتهى الى الجمره الكبرى جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمره بسبع حصيات وقال هكذا رمى الذي انزلت عليه سوره البقره.
ثم ورد ابو داود حديث مسعود رضي الله عنه انه لما انتهى الى جمره العقبه جعل مكه عن يساره ومنا عن يمينه ورموه بسبع حصيات فقال هذا مقام الذي انزل هذا
هكذا رمى الذي
انزلت عليه سوره البقره هكذا رمى الذي انزلت عليه سوره البقره صلى الله عليه وسلم. فهذا تنويه ما جاء في حديث ام جندب الذي سبق ان مر ومن طريق ضعيفه انه رماها من بطن الوادي وربها من يكون من بطن الوادي فمكة عن اليسار ومنى عن اليمين وقال هذا المقام الذي انزلت عليه سوره البقره وخص سوره البقره لان كثيرا من اعمال الحج ومن مسائل الحج جاءت فيها.
تسميه هذه الجمره الجمره الكبرى والتي دونها الوسطى والثالث الصغرى يعني العقبه عرفنا لنا كان عقبه كان فيها لكن الان الكبرى هذه ايش؟
ما نعلم يعني ما نعلم هذه الكتمه او يد هذه الكتمه طبعا بالاولى والوسطى
هي العقبة. هذه
العقبة.
قال حدثنا حفص بن عمر.
حفص بن عمر ثقة أخرج حديث البخاري وأبي داود والنسائي.
ومسلم بن إبراهيم.
مسلم بن إبراهيم الفرازيدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن الحكم.
الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن المسعود.
وقد مر بك الثلاثة.
قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك قال حاء وحدثنا ابن الصرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن ابي البداح بن عاصم عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رخص لرعاء الابل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النحر.
ثم ورد ابو داود حديث عاصم حديث عاصم بن عدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء يرمى يوم النحر ومن الغد
ومن بعد الغد بيومين
ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النحر ويرمون يوم النحر يعني يقول رخص لرعاء ان يرموا يعني في بعض الايام كونه يعني رخص لهم أن يذهبوا مع أبوهم ولكنهم إذا جاءوا يرمون عن اليوم الحاضر ويوم آخر معه وكان قبله وبعده هذا يدل على أن رمي الجمار أنه واجب لأنه ليس كان واجب محتاج إلى الترخيص بل الذي يأتي يرمي والذي لا يأتي الأمر في ذلك سهل لكن لما يجب الترخيص دل على أن رمي الجمار واجب لأنه يجب على كل حال أن يرمي الجمار وأنه ليس من الأمور المستحبة والسنن التي لو تركها الإنسان لا يكون على شيء بل هو الأمور الواجبة التي إذا تركها أثم فيكون عليه فدية والوشاة ينجحها من مكة ويوزعها على فقراء الحرم. فهنا قال إنه يرمون من النحر ويرمون من الغد فمن قال إن الغد بيومين فكلم قول إن الغد بيومين لأن يتفق مع قوله يرمون من النحر الذي هو نفس الثاني لأن النفس الثاني بعد الغد بيومين لأن 11 يعني بعد هذا يومين آخر يوم النفس الثاني لأن يوم الغد الذي هو يوم القر بعده يومين أحدهما يوم النفس الأول والثاني يوم النفس الثاني فذكر قوله يعني من أنتم بعد الغد بيومين ويوم النفر يعني ليس من المستقيم اللهم إلا إذا كان يعني كلمة اليومين يعني هذه تكون بعد العيد ولا لكن قال بعد الغد كما بعد الغد بيومين وقد جاء في بعض الأحاديث أنه يرمون ولا يتركون يوما أن هذا يرمون يوم العيد ثم يرمون يوم 11 ثم يرمون يوم 12 يوم رمي الأول فانتهى الأول وإن تعجلوا وإن أراد أن يتأخر رمي في اليوم الثالث عشر ويأمله يوم النفر الثاني. وبعض أهل العلم قال إنه لهما أن يقدم الله يأخره، يعني يقدم الرمي في اليوم الحادي عشر يمنع من الثاني عشر. وبعضهم يقول لا، إنه يعني يرمي في اليوم الأخير عن اليوم الذي رخص له أن يتخلف من أجله، الذي أن يتخلف من أجله. وسيأتي في حديث أنه يعني يوم يتقوم يوما، ومعنى هذا أنه يعني يوم العيد ثم يوم 12 وترك يوم قبل ذلك ويوم الحج الثاني يوم أراد أن يتأخر.
يقول مرخصا لرعاء الإبل في بيتوتة،
يعني أنه يتقل مبيت يتقل مبيت ويرمون، يعني يرمون الرمي، يعني يمكن أن يجمع بعضه إلى بعض.
يعني مثل ما ذكرنا هناك في الترخيص مثل الشرط والذين قائمين على بعض في البيتوتة وفي ثلاثة الجمع الرمي.
البيتوتة نعم، وأما قضية من جمع الرمي إذا كان الأمر يعني يتطلب يعني بقاءه وأن ما في مجال يعني هذا يمكن، وأما يعني مفروعات تماما أو مفروعات تماما يعني أعمالهم تتغير يمكن المعامله معاملتك.
قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك.
القعنبي مر ذكره، ومالك يمان امام دار الهجره بن حدث الفقيه المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه، وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته.
قال حاء وحدثنا ابن الطرح.
ثم الطرح احمد بن عمرو بن الطرح وهو ثقه اخرج حديث مسلم وابو داود والنسائي بن ماجه.
عن ابن الله
ابن ياهب عبد الله بن الواهب مصري ثقة فقيه قبل أصحاب كتب الستة.
عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.
عبد الله بن أبي بكر ثقة قبل أصحاب كتب الستة، وأبيه ثقة قبل أصحاب كتب الستة.
عن أبي البداح
عن أبي البداح بن عاصم غزا
ثقة قبل أصحاب السنة،
وهو ثقة من أصحاب السنة.
عن أبي
عن أبيه عاصم بن عدي وهو صحابي أخرج له
أصحاب السنة
أخرج أصحاب السنة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبد الله ومحمد ابني ابي بكر عن ابيه عن ابي البداح بن عدي عن ابيه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم رخص للرعاء ان يرموا يوما ويدعوا يوما.
ثم ورد ابو داود حديث عاصم بن عدي يعني من طريق اخرى وفيه انه رخص الرعاء ان يرموا يوما ويدعوا يوما، يعني معناه انهم يعني يقهون يعني ذلك الذي تركوه، يعني معناه لا يتركونه نهائيا ولكنهم يجمعونهم على اليوم الذي جاءوا فيه.
قال حدثنا مسدد عن سفيان.
مسدد مر ذكره، وسفيان هو ابن عيينة مر ذكره.
عن عبد الله ومحمد بن ابي بكر.
عبد الله ومحمد بن ابي بكر كلهم من ثقة رضي الله عنهم في الستة.
عن ابيه عن ابي البداح عن ابيه.
عن ابيه عن ابي البداح عن ابيه، وهنا قال البداح البداح بن عدي من سنة جده، لانه ابو البداح بن عاصم بن عدي. ففي الاول نسله الى ابيه وفي الثانية نسبه إلى جده.
قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا مجلد يقول سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن شيء من أمر الجمار، قال ما أدري، أرماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بست أو بسبع.
ثم رجع أبو داود حديث ابن عباس أنه سئل عن شيء من أمر الجمار فقال لا أدري، أرماها أمر فصلنا بست أو سبع، أرماها بست أو سبع. وهذا شك هل كان بست أو سبع، ولكن جاء أن يقول من بعض الصحابة وأن أرماها بسبع، فذلك عن جابر وعن ابن عمر وكذلك عن غيرهما، فيبني جاوزا مقدما على شك الشاك.
قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك.
عبد الرحمن مبارك هو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي.
ثقة أخرج البخاري وأبو داود
والنسائي.
والنسائي.
عن خالد بن حارث.
عن خالد بن حارث ثقة أخرج البخاري في الستة.
عن شعبة.
مرة ذكره.
قتادة.
عن قتادة بن جعامة سبيك البصري ثقة أخرج البخاري في الستة.
عن أبي مجلد.
عن أبي مجلد هو ابن الجاحة بن خمير وهو ثقة أخرج البخاري في الستة.
عن ابن
عباس. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد الاغلب عن الصحابه واحد السبع المعروفين بكثره حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن زياد قال حدثنا الحجاج عن الزهري عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا رمى احدكم جمره العقبه حل له كل شيء الا النساء، فقال أبو داود هذا حديث ضعيف، الحجاج لم يرى الزهري ولم يسمع منه.
ثم يرد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم جبل العقبة فقد حللتم كل شيء من النساء، فقد حلل لكم كل شيء من النساء، الذي هو التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء من النساء. والحديث قال أبو داود ما هو عيد أنه من طريق الحجاج بن عطاء، وهو يعني لم يرد عن الزهري منقطعة، ولكن الحديث جاء من طريق أخرى وله شواهد وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض رواياته إذا رميتم محارا حرقتم، إذا رميتم حرقتم، ولكن الرواية التي هي ذكر الحد يعني ضعيفة. وبعض أهل العلم يرى أنه إذا حصل موجة من عقبة فإنه يحصل التحلل كما جاء في هذا الحديث، وبعضهم يرى أنه يراد إليه الحلق أو أنه يحصل اثنين من ثلاثة، وهما الرمي والحلق والطواف، والسائل ما كان عليه شأن مع الطواف، فإذا فعل اثنين من ثلاثة فإنه يحصل بذلك التحلل الأول، وإذا فعل الثالث حصل التحلل الأخير الذي يحل معه كل شيء إلا النساء. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أن انطلقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرمي والحلق، لأن قالت كنت أطول رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحرمه ضد المملكة والجن. والنبي صلى الله عليه وسلم رمى ونحر وحلق ظن أنه ذهب للطواف صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن التحلل يكون برمي دم العقبة كما جاء في الحديث، والأولى أن يكون الإنسان يتحلل بعدما يرمي جمرة ويحلق أو يطوف، لأنه قد جاء عن عائشة كما أسلفت أنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلقه قبل أن يطوف بالبيت، يعني بدأ رمي الحلق لكن يكون الحديث قد جاء فإن من يتحلل بعد ذلك فإن عمله صحيح وإن كان لم يحلق، ولكن الأولى أن يكون مع الحلق كما جاء عن عائشة أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ويحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعد رمي الحلق.
قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد بن زياد.
عبد الواحد بن زياد ثقة،
نعم،
أخرج له الخلق،
نعم،
أخرج له الخلق من ستة،
عن الحجاج،
عن الحجاج بن عطاء وهو
صدوق كثير الخطأ والتدليس،
صدوق كثير الخطأ والتدليس، أخرج له
قال لأن مفرد مسلم وقال
في مخالفة الجفرد مسلم وأصحاب السنة،
عن الزهري عن عمرو،
عن الزهري عن عمرو بن عبد الرحمن الأنصارية ثقة كثيرة في رواية عن عائشة تعرفها أخرجها أصحاب في ستة عن عائشة وقد مر ذكرها.
نعم.
صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. جاءت عدة أسئلة يعني كان راكبا لكن عند الرمي نزل ولكن يرمي من على
ثلاث يرمي فعل جادة صدق من رجل الحديث حديث هذا رمي جوز الفرمة يعني عن رقوب عن يعني نشي
لو كان الأخ يقول لو سقطت حصاة واحدة خارج المرمى هل عليه أن يعيد؟
نعم ما هو يعيد حصاته يعني ياخذ حصاة يعني ليست من المكان الذي يعني ما محل الرمي يعني فيرمي به اذا كانت الحصاة قبلية به ولا يرمي به الان بعض العلم يقول ثم يرمى بشيء قد رمي به لكن اذا كان ان الحصاة ليس عند الحول فانه هو في مكان يعني متاخر الحول وهو بعد مكان غالبا ان الحصاة الذي لم يرمى به رميا شرعيا ولا اجزاء عن صاحبه وهو الذي وقع على رئيس الناس الذي يرمى مكان الدائري وقع على رئيس الناس هو اخر يعني من ذلك ورمى به لا بأس.
لكن لو يعني رجع الانسان الى محله
هل
يعني بقيت
عليه حصاه واحده؟ الحصاه واحده يعني بعضهم انها هي ملك الحصاه واحده ولا تؤثر كان جاء اثر عن تلفونهم يعني رموا بشكوى انهم قالوا لا باس لكن الإنسان إذا حصل من خطوط يعني خطأ أو خطأ من الخطوط يعني ما وقعت في المرمى ممكن أن يأخذ يعني وهو في عند المرمى لكن لا يأخذ من الحوض إلا من تحت الحوض إنما يأخذ من الأماكن التي ما حصل الرمي بفرمي شرعيا.
عن صلاة تحية المسجد بعد صلاة العصر
الإنسان إذا دخل المسجد بعد صلاة العصر في ذلك خلاف بين أهل العلم منهم من قال إنه يصلي في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد فلا يسجد ولا ركعتين ومنهم من قال إنه لا يصلي في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بعد عصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة إلا بعد الفجر حتى تغرب الشمس والذي يبدو أن الأمر في ذلك واسع وأن من دخل وصلى لا ينكر عليه ومن دخل وجلس لا ينكر عليه.
وجاءت رسالتنا عن قضية الخاتم والساعة والحجام
كل ذلك لا بأس به كل إنسان يلبس خاتم ويلبس ساعة أو يستعمل النظارة أو يستعمل حجام كل ذلك لا بأس به محرم يلبسه لا بأس به.
هذا يقول بالنسبة للاختلاط الذي يقع في الطواف فبسبب الازدحام قد يلامس الجسم الجسم الرجال مع النساء فهل في ذلك شيء؟
الإنسان عليه يبتعد عن ملامسة المرأة والمرأة عليه تبتعد عن ملامسة الرجل فإن حصل شيء من غير اختيار الإنسان لا يؤثر على الإنسان ولكن يكون يستطيع ما استطاع الرجل يبتعد عن ملامسة المرأة والمرأة تبتعد عن ملامسة الرجل.
يقول هذا يسأل عن الخروج من عرفات أنه لم يخرج إلا بعد الساعة الثانية ليلا لعدم وجود الحافلات مع العلم أن الحجاج مقيدون بهذه الحافلات ولا يعرفون التحرك في المشاعر وإذا فعلوا ذلك قد يتيهون.
لا هو الواجب على المسؤولين عن الحافلات أنهم يأثرون الثورات التي تدخل الناس ما هو ما يجلسون إلى آخر الليل وإنما يذهبون بهم في أول الليل وقيموا يؤخرون الساعة الثانية من الليل والساعة الثالثة وما إلى ذلك هو من غلط يعني لا يصلح بل على عليهم أن يطالبوا من يكون سببا في ذلك ومن يحصل من ذلك أن لا يفعل ذلك وأن يرفع أمره إلى الجهات المسؤولة حتى يعني يزيد في السيارات ويزيد في الحافلات. نعم.
هل يجوز لمن دفع مع النساء ليلا ليلة النحر بعد منتصف الليل من مزدلفة أن يرمي جمرة العقبة فورا عند وصوله إلى منى ولو كان ذلك قبل صلاة الفجر؟
إذا كان مع النساء فله أن يرمي فإن أخر ذلك بعد العشاء فهي أولى فإن رمى فلم يفعل.
إذا حج أهل مكة متمتعين هل عليهم هدي؟
لا ليس عليهم هدي لأن الله تعالى قال ذلك لما مات هو أهلها حرم في حرام.
هل حلق اللحية وشرب الدخان من الفسوق؟ خاصة نرى بعض الحجاج في يوم عرفة يدخن.
حلق اللحية ليس كنا معاصي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وأمر بتوفيرها ونهى عن تشبيه تشبه الرجال في النساء وكل ذلك موجود في حلق اللحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كف اللحية وكان لا يأخذ من لحيته وكذلك أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعفون لحاهم وقد اجتمع في إعفاء اللحى أو ثبوت السنة الثلاثة التي هي القول والفعل والتقرير فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بإعفاء اللحى وهذا قول وكان معفيا لحيته وهذا فعل وكان وراء أصحابه وهم ذوي لحى موفرة ويقرهم على ذلك وهذه هي آية الثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم القول والفعل والتقرير وكل من سمعكم فيه مثل في اللحية وإعفائها. فلا يجوز حلقها وحلقها لا شك أن في إذن وهو معصية بالله عز وجل وكذلك شرب الدخان هو من الأمور المحرمة وهو محرم من وجوه متعددة محرم من جهة أن فيه ضعف المرء لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال أن الله ينهاكم عن ثلاث قيل وقال فهم السؤال وضعف المال وكذلك أيضا من جهة أن فيه إتلاف للنفس تجنب الأمراض. والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. وأيضا من جهة أن في رجال الناس في الرائحة الكريهة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بطنا أو كراها فلا يموتون. فإنما ليس يتأذن ما يتأذن موتون. مع أن يشم الطيبات ولكن بالرائحة الخبيثة قال ما قال. فكيف بالدخان الذي يؤذي صاحبه بضع الناس يؤذي به الناس ويؤذيه الملائكة. ثم أيضا الدخان ليس من الطيبات وإنما هو من الخبائث. والله تعالى بعث نبيه ليحل الطيبات ويحرم الخبائث. فهو ليس من الطيبات بل هو من الخبائث. فكل هذه الأمور تدل على أنه محرم وأن الإنسان لا يجوز له أن يتعاطاه وأن تعاطيه فيها أغرار كبيرة كما أشرت إلى جملة منها. ويمكن الإنسان أن يتصور مدى سوء يعني عمل صاحب الدخان وأن عمله يعني عمل سيء وأن الإنسان أرى إنسانا معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء ما لا يقول الناس من رأيه يفعل ذلك يقول فيه. لكن هذا أحسن حالا من يفرض النقود في شرب الدخان لأن إذا خرج عن نقوده صحت ذاته ما جاء في ضرها. فأما هذا فأضاع نقوده في إتلاف نفسه وأضاع نقوده في إهلاك نفسه وأضاع نقوده في إيذاء الناس وهكذا. فهذا يدلنا على فضاعة هذا العمل المنكر لأن الإنسان المبتلى به عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يبقي على ماله وأن تكون هذه الأموال التي يصرف في هذا الأمر المحرم يصرفها في وجوه البر فيحصل أجرها وثوابها في الوقت الذي إذا صرفها في شرب الدخان حصل إثمها فعقابها. ولكنه إذا صرفها في أمر تنفع وسلم من الدخان يحصل الأجر والثواب من الله عز وجل.
يقول: زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا فهل اكون بذلك ارتكبت اثما؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعل هذا القبور ولا تتخذ القبر عيدا فصلوا علي فان صلاتكم تنبغي من خير كنتم. النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه والسلام عليه يبلغ الله بواسطه الملائكه ولا يملك الانسان هذا القبر. فلهذا قال: لا تتخذ القبر عيدا فان صلاتكم تنبغي من خير كنتم. ما معنى ان الصلاه تنبغي من هذا القبر؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن صلاتكم فرض من حيث كنتم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحون يبلغون عن أمة السلام. إن لله ملائكة سياحون يبلغون عن أمة السلام. فتكرار الترداد هو داخل تحت تكرار الزيارة داخل تحت قوله: ولا تتخذوا قبر عيدا. يعني معناه أنه منهي عنه.
هل يجوز لنا معاشر الحجاج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسؤالنا إياه قضاء حوائجنا وطلب مغفرة الذنوب مع العلم أننا نعلم أن الله عز وجل هو الذي يغفر الذنوب ولكننا نتخذه وسيلة؟
لا يجوز للإنسان أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أمور يغفرها إلا من الله عز وجل. ثم أيضا الإنسان يعمل الأعمال الصالحة ويتوسل بها إلى الله عز وجل لأنها هي التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى باب مفتوح والعباد ليس بينهم وبينهم يعني لا يقصد بينهم وبينهم بالصاهر بل المنصوب لك الله عز وجل والله تعالى يجيبه. واذا كانك عباد عمه فانه قريب فقال ربك ادعو ان يستجب لكم